بسم الله الرحمن الرحيم. لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. أنا والله لو طحنت عظامي أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعينك تحالا ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. حركاني إذا هي شبت نارها واستزلت الأبطال فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها تتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال. سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رايا حلالا. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي زلزل الخطب عزها زلزايا أصبح آيات والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا مسبية على كل حال فانزع العزة والبس الإذلال كم ترجي وثبتان من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال يا ذهب المانعون عنك فقومي وأل في بعد عزك الأغلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا كان العصر عصر جاهلية وكل شيء فيه جاهلي. أبعاد الحياة أينما تجيل بنظرك في أبعاد الحياة لا تجد إلا جاهلية، يعني تخلف، يعني غلط، غلط في غلط، سوء في سوء. لما تنظر إلى بيوتهم تشوف سلوكهم، بيوتهم، أخلاقهم، تصرفاتهم جاهلية. تنظر إلى تصرفهم في أموالهم كان أسلوبهم جاهلي، حتى عبادتهم لله كانت جاهلية، معاركهم كانت تنم عن جاهلية، علاقاتهم، تصرفاتهم، صداقاتهم، كل شيء كان ينم عن جاهلية وتخلف. من جملة الشعراء، الشعر موهبة، كيف يكون الإنسان شاعرا؟ شيء يختص بالشعر من الله سبحانه وتعالى وشيء يختص بالإنسان نفسه، أما ما يتعلق بالله وبالشعر فهذه موهبة، موهبة تعطى لبعض الناس، موجودة عند بعض الناس ولا تعطى للبعض الآخر وغير موجودة للبعض الآخر، هذه يسموها موهبة. كيف أنت تجد بعض الأولاد عنده موهبة فهم الحساب والرياضيات، تقول له 325 ألف في 6422 من غير تفكير يقول لك الجواب، هذه موهبة. واحد عنده موهبة في الشعر وهبه الله هذه القدرة، عنده هذه الأوزان والقوافي فيقدر ينظم شعر. واحد آخر ما عنده موهبة لكن يريد أن يكون شاعرا، فماذا يصنع؟ هذا لازم يروح يتقلب بين الشعر والشعراء والأدب والأدباء ويخلي عنده مخزون ألفاظ، آلاف الأبيات من الشعر يحفظها إلى أن في يوم من الأيام يتعلم القوافي والأوزان ويقول شعرا. يقول الكوميت، الكوميت الأسدي إجا إلى اللي هو شاعر الإمام الصادق، يقول إجا إلى الفرزدق، الفرزدق هو أيضا ينتمي إلى بني أسد لكن الفرزدق سابق، كان في عصر الإمام الحسين وزين العابدين، الكوميت في عصر الإمام الصادق. أتى الكوميت وهو شاب في مقتبل عمره إلى الفرزدق، شاف نايم في بيته وقد وضع يديه تحت رأسه على قولتنا متسدح، قال له: يا عم أنا أحب أقول شعر، أصير شاعر، شو أسوي؟ فقال له الفرزدق: روح احفظ من شعر العرب 100,000 بيت وانساهم وتعالي. فراح وبالفعل حفظ 100,000 بيت، وطبيعي ينساهم، يعني واحد ما يقدر يخليهم في ذاكرته كل اللي حفظه، اللي يحفظ 100,000 بيت ربما يبقى منها في ذاكرته 2,000-3,000 بيت تنسى يعني، فنسيها. واجا إلى الفرزدق قال له: أنا حفظت 100,000 بيت ونسيتها. قال له: الآن قول شعر. الآن صار وقت أن تقول شعرا، لأن الآن صار عندك أرضية، صار عندك خبرة، بعض الخبرة، صرت تعرف بالأوزان والمعاني والقوافي ومخزون الألفاظ والمعاني اللي يخوضها الشعراء، يلا قول شعر. فراح نظم قصيدة البائية المعروفة، ثم عاد إلى الفرزدق، قال له: يا عم أنا قلت شعرا وأتمنى أن تسمع مني هذا الشعر، فإن كان حسنا قل لي هذا حسن وأذيع بين الناس، وإن كان سيئا فقل لي هذا مو زين، حتى لا يشاع بين الناس أني أنا شعري سيء. وذاك اليوم كان يعني اللي يقول شعر سيء يبقى عليه عار طول عمره، يقولون هذا صاحب القصيدة السيئة اللي قالها. قال له: شنو قلت؟ فبدأ يقرأ من أبياتها، فتعجب منها الفرزدق، شاف رغم صغر سنه وشبابه لكن قايل شعر ممتاز. قال له: أحسنت وأحسنت وأحسنت، روح ذيع هذا الشعر. فخرج الكويت وداع شعره ذاك اليوم، وصار شاعر ويقول شعرا حتى صار من أعظم الشعراء في زمانه. هذا يمكن ما عنده موهبة لكن علم نفسه، هذا من ناحية الشعر والموهبة. يبقى من ناحية المرء نفسه، قد يكون عنده موهبة. الآن احنا نجد بعض الشعراء عنده موهبة يقدر يقول شعر، الموهبة هذه الله منحه إياها موجود عنده، لكن ثقافة ما عنده، أرضية قول الشعر ما عنده، أدب عربي ما عنده، معلومات ما عنده، علم ما عنده، فما يستطيع أن يقول شعرا حسنا شعرا جيدا. لو يهذب نفسه، لو يتعلم، لو يتثقف، لو تصير عنده ثقافة عامة وأرضية صالحة لكان شعره جيد. طيب الآن وضع الشعراء في كل عصر من العصور يختلف عن العصر الآخر. في العصر الجاهلي الشعراء كانوا وسيلة بيد الأقوياء والأغنياء والسلاطين، اللي عنده فلوس يشتري الشعراء، اللي قوي يشتري الشعراء، السلطان يشتري الشعراء، والشعر والشعراء كان يعني وسيلة الإعلام الوحيدة، ما في جرائد ولا مجلات ولا راديوات ولا تلفزيونات ولا قنوات فضائية ولا هذا كله ما كان. فالإعلام كان يتمثل في جهة واحدة اللي هم الشعراء، إذا قال شعرا في مدح أحد هذا الشعر ذاع بين الناس واشتهر هذا الممدوح وذكره الناس جميعا، هو هذا اللي فلان قال عنه فلان قال عنه كذا. وإذا هجى أحد الهجاء يبقى عليهم سب وعار طول عمرهم. هذا على سبيل المثال أذكر هاي القضية. أكو واحد من أمراء بن العباس، عم هارون يقال له العباس بن محمد، اجى واحد من الشعراء وأظنه الرقي، اجى مدحه بقصيدة 50-60 بيت صعد للسماوات. يقول: لو قيل للعباس، اسمع عباس بن محمد، يقول: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا تكون مخلدا ما قالها، ما يعرف يقول لا. كريم عجيب يعني يصفه بالكرم. إن الملوك إذا تسايرت في قرية كانوا كواكبها وأنت هلالها. فسوى عظيم وصعد به إلى عالي السماء. بعدين لما ألقى عليه القصيدة وأهداه القصيدة وذاك مستانس، قام أعطاه دينارين. الغلام غلامه أتى بدينارين إلى الشاعر. الشاعر شاف هذا جايب له دينار، قال له: شنو هذا؟ قال له: والله هذا الأمير أعطاك دينارين. قال له: شوف الدينارين هدية لك، خذها لك، بس روح جيب لي القصيدة وتعال. فاستغفله الغلام، أخذ القصيدة جابها إلى الشاعر نفسه، الشاعر كتب وراها، كتب بيتين في هجائه، بيتين في ذمه، يقول له أنا كذبت عليك وافتريت، قال بيتين في الهجاء وفي الذم، وبعثها أيضا مع الغلام، خلاها تحت رأسه. أصبح الصباح العباس بن محمد ومن شوقه للقصيدة وحسنها شال الكتاب يقرأ القصيدة، شاف في إضافة، نظر وإذا فيه هجاء جديد، ذم جديد، فعلم أن الشاعر الرقي هذا مستولي على القصيدة أمس بالليل وضايف عليها هذه الأبيات، راح اشتكى عند هارون. هارون بعث إليه وقد أخذه الغضب، قال له تهجو عمي، وكان يريد أن يتزوج بنته، بنت عمه يعني، قال له ويلك تهجو عمي، تذكر بهذا الكلام الباطل؟ قال له شوف يا أمير المؤمنين على حد تعبيره، قال له اسأله، أنا مدحته أولا، خلي يقرأ لك المدح. فصار يقرأ المدح عليه، هذا العباس بن محمد وجهه يتغير، يصفر لونه، وهارون يستانس، يفرح يشوف مدح راقي، مدح وثناء راقيين. فلما أتم القصيدة التفت إلى عمه، قال له يا عم ايش قد أعطيته؟ فنكس رأسه، نكس رأسه سكت. التفت إلى الرقي، قال له ايش قد أعطاك؟ قال يا والله يا أمير المؤمنين أعطاني دينارين، صدق؟ فغضب هارون، قال له ويلك، ليش تفشلنا؟ ليش تخجلنا؟ تعطي دينارين لانقطاع المادة عنك، لقلة أموالك، لوضاعة نسبك، إذا من النسب أنت قرشي هاشمي، من الأموال عندك أموال طائلة والمادة ما انقطعت عنك، شنو اللي يخليك تعطي دينارين للشاعر وتستهين به؟ ثم قطع عنه العطاء وأساء إليه وعوض الشاعر. الغرض وين يا إخوة؟ الغرض أن الشاعر ربما كان يرفع واحد إلى عنان السماء، واحد ولا قبيلة ولا طائفة ولا قوم، وربما يحط من قدر قوم أو فرد أو طائفة بشعره، لأن كان مؤثر والناس كانوا يفهمون الشعر، يتداولون الشعر، يقولون الوزير يعرف الشعر، وكان ناس البلدية هم يعرف الشعر، جاي يكنس بالشارع منظف ويردد أشعار يعرف. أما اليوم فتغيرت البلاد ومن عليها، أو سوق الشعر كساد، الناس ما يعرفون، الكبار ما يعرف سطرين يقراهم كيف بالشعر، فكل شيء تغير. مع ذلك الشعر له أثره. في الجاهلية أيها الأخوة كانت أغراض الشعر سيئة، أغراض الشعر سيئة، يقولون في المدح باطل وفي الهجاء الباطل وفي ذم هذا وذاك وفي هتك الأعراض وفي التعدي على يعني بنات الناس وأعراض الناس والتشهير بهذه وتلك، هذه كانت وسائلهم. من يعطي شقيد يحصل فلوس حسب مصلحته والأموال اللي تدر عليه، كان يقول شعرا، ما يعتمد على المبادئ والأخلاق والقيم. لهذا ذمهم القرآن، القرآن يذم شعراء الجاهلية، يقول والشعراء، يقصد شعراء الجاهلية، والشعراء يتبعهم الغاوون اللي يركضون وراهم من محفل إلى محفل، من ناد إلى نادي، من مجلس إلى مجلس. من هذول؟ هذول الغاوون، يعني أهل الغواية، وإلا ما يتبعهم واحد حكيم، واحد عاقل، واحد يفهم، هذول أهل الغواية، أهل اللهو، أهل الطرب، أهل الغناء، يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، هذه كناية، كناية إلى أنهم يخوضون في أي قول، يقولون أي كلام. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني يمدح واحد وهو ما يعتقد بمدحه، ويهجو آخر وهو لا يعتقد بهجائه. يمكن يهجو قومه لكن هو يتعامل معهم أهل قومه. يمكن يمدح أحد وهو يرى فيه أنه ما يستاهل، إنما لأجل المصالح والمادة. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه الآية لما نزلت كان مع رسول الله شعراء أيضا، في شعراء الجاهلية، ابن الزبعرة، عمرو بن العاص، هذول شعراء كانوا، العاص بن وائل أبو فلان وفلان، شعراء مكة، شعراء المدينة. لكن بعضهم أسلم وآمن، والآن نزل القرآن بذمهم. القرآن يحكي عليهم كلهم. منهم واحد منهم اسمه عبد الله ابن رواح. عبد الله بن رواح هذا، ذول الشركاء ثلاثة في مؤتة، شركاء في الجهاد والشهادة والتضحية، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة. احنا امس تحدثنا عن جعفر بن أبي طالب، اليوم نتحدث عن عبد الله بن رواحة، غدا لو كنا في عداد الأحياء نذكر زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عبد الله بن رواحة كان شاعرا، وكان من أهل بيعة العقبة. اجى شاب صغير في بيعة العقبة الأولى في مكة، يوم اللي كان رسول الله في مكة، جو وفد أهل المدينة 12 واحد بايعوا ودعوا إلى المدينة. البيعة هذه كانت في عقبة من عقبات مكة خارج البلد، سموها بيعة العقبة الأولى. السنة الثانية اجوا 75 ومعهم نساء. كان عبد الله بن رواحة من أهل بيعة العقبة الثانية، بايع رسول الله وكان شاعرا، فسخر طاقاته في خدمة الإسلام. وهو خزرجي، هو من بني خزرج، يعني أنت تعرف المدينة كانوا شنو، أوس وخزرج، هو خزرجي. وذولا كانت بينهم منازعات، احتكاكات، خصومات، عراك، نزاع، سب، شتم. شعراء الأوس يسبون الخزرج، شعراء الخزرج يسبون الأوس. وكان عبد الله بن رواحة يعني واحد من أفراد قومه، شأنهم مثلهم، كان يذم الأوس يسبهم يحكي عليهم. الآن أجى الإسلام وأوقفهم عند حدهم، هذبهم، أدبهم، عيب، أنتم مسلمين، أنتم مؤمنين، خليكم حيلكم على عدوكم. لو عندكم طاقات مادية أو معنوية، هذه الطاقات صرفوها ضد العدو. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. لا تقول أنا من أوس وذاك يقول أنا من خزرج، وهذا يقول أنا أنصاري وذاك يقول أنا قرشي من مكة وبعرف إيش. أنتوا صرتوا إخوان في دين الله. القاسم المشترك الجامع بينكم إيمانكم، دينكم. لا تسب هذا وتحكي على ذاك وتقول هذا عجمي وهذا عربي وهذا ما أعرف وين. أنت مسلم، عيب هذا الخوض في مثل هذا الباطل. طيب، فالآن عبد الله بن رواحة سكت، بعد ما يذكر الأوس بسوء ولا يغلط عليهم ولا يقول شعرا يعني في ذمهم، وكذلك الأوسيين يعني أيضا سكتوا. مرة واحدة فاجأهم القرآن بنزول هذه الآيات، هجوم على الشعراء ويتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فزعل عبد الله بن رواحة، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله هذا جزاءنا، أنا أمدحك دائما، أنا معاك في المشاهد في يوم بدر في يوم أحد، أقول شعرا في مدحك. الآن القرآن يذمني، فنزلت بقية الآيات. الآيات البقية شنو فيها؟ فيها استثناء، إلا مو كلهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مو كل الشعراء، شعراء الجاهلية، الشعراء اللي كانوا ينطلقون من منطلق مادي يراعي مصالحه، ما عنده دين ومبادئ. أما أنت لا، أنت آمنت وعملت صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. تنتصر لدينك، هذولاك يظلمونك يسيئون إليك، أنت تنتصر لدينك لنبيك لحقك لإسلامك. أنت غير يا عبد الله بن رواحة، أنت وأمثالك أنتم مستثنون من هالقاعدة القرآنية. قواعد القرآن فيها بعضها استثناء، بعضها ما فيها استثناء. مرة يطلق القرآن قاعدة بدون استثناء، شلون؟ يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا طبيعة الإنسان، أي إنسان بس يتحسس صارت هنا في جيبه 100 دينار 1000 دينار ياخذ الغرور، ياخذ الطغيان بنسب متفاوتة. يعني أنا ما أقول لك كلهم يصيرون مثل فرعون، لا، بنسب متفاوتة. لما يحس أنه صار عنده غنى ثروة يصير عنده طغيان. أي واحد ما يستثني، يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه هذه من القواعد التي لا استثناء فيها. وفي قواعد يذكرها وفيها استثناء، منها هنا والشعراء يتبعهم الغاوون، بعدين استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عبد الله بن رواحة. طيب الآن هذا عبد الله بن رواحة أيها الأخوة، احنا قلنا هو مدني خزرجي ومن أهل بيعة العقبة، وعرفت جنابك، عرفت شاعر أديب فاضل استعين به رسول الله، استعين بشعره، يقول له يا عبد الله جاوبهم القوم قالوا كذا جاوبهم، هنا أذكر لهم هنا. فواحد مثل هذا يعني لقيمته وله مكانته وله منزلته، فكان يقربه رسول الله صلى الله عليه وآله ويحبه ويحترمه. لكن كانت في المدينة أول ما هاجر بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة كانت أكو مشكلة. المشكلة تتمثل في كون أهل المدينة مشافوا بينهم نزاعات وخصومات ومشاكل، قالوا إحنا ترى ما عندنا حكومة، لا علينا رئيس ولا ملك ولا تابعين للروم ولا للفرس، ما يصير يعني هدد، وضعنا هدد، فلا بد من قيادة. فوقع اختيارهم على واحد يقال له عبد الله ابن أبي، هذا اختاروه ليكون ملكا عليهم. توافقوا الأوس والخزرج على أن يكون عبد الله بن أبي ملكا عليهم، حتى يقول هذول أرباب التاريخ بعضهم يقول حتى التاج اللي لازم يوضع على رأسه، حتى التاج هيئوه رصعوه بالدرر والجواهر، ما بقى إلا أن يقيمون احتفال رسمي ويملكوه عليهم. مرة واحدة خسر الصفقة وصارت غصة في حلقة عبد الله بن أبي. ليش؟ لأن هاجر رسول الله إلى المدينة وانقلبت الأمور رأسا على عقب. من عبد الله بن أبي؟ شنو ملك؟ إجاهم رسول الله سيد الكائنات خاتم الأنبياء محمد، يدعوهم إلى الله، إلى الرسالة، إلى النبوة، يحمل كتاب نبي، شنو ملك ما ملك وكذا. فهذه بقيت غصة في نفس عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي كان أوسيا، فصار محسوب على المنافقين، على فئة المنافقين، طول عمره منافق إلى أن مات، إلى أن مات منافق، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء من ورائه في مجالس الخاصة، يغلط يغلط ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله. يوم عبد الله بن رواحة كان حاضر، فسمع غلطة، كلام غلط من عبد الله بن أبي على رسول الله، يذكر النبي بسوء. أنا ما أذكر كلامه، كلامه مو حلو، قبيح، ما أحب أذكره على المنبر. يذكر النبي بسوء، فغضب عبد الله بن رواحة، أخذته غضبة، غضبة لله ولرسوله، أخذت الحمية على رسول الله، قام ثارت سائرته، قال له والله إن حمار رسول الله أطيب منك ريحا ومن أبيك. مو رسول الله، حمار رسول الله أطيب منك ريحا ومن أبيك. فغضب عبد الله بن أبي من هالكلام، يقول لحمار النبي أطيب منك ومن أبيك، غضب، وغضب قومه، وكادت أن تقع الفتنة بين قومه اللي هم الأوس وبين قوم عبد الله بن رواحة اللي هم الخزرج، وتعارك أوس وخزرج وصاروا يتضاربون بالنعال والعصي، حتى ضرب صار بينهم بالعصي والنعال. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أجى وصل بسرعة، هدأهم، فك الاشتباك والخصومة، ونزلت هذه الآيات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. يعني بعد الإصلاح إذا كانت فئة باغية معتدية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، تفيء يعني تعود، يعني ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله. سبب نزول هذه الآية كانت هنا مشكلة عبد الله بن أبي مع عبد الله بن رواحة الخزرجي، وتعاركهم بالنعال أساسا المشكلة كانت هنا. لكن هي هذه صارت قاعدة، القرآن ما يتكلم في المشاكل الخاصة، القرآن ينزل قواعد عامة، هذه قاعدة عامة. يومها يومها المشكلة هنا انحلت، أصلح النبي صلى الله عليه وآله النفوس، وكل شيء قاعد مكانه، أنتوا يا أوس ارجعوا مكانكم، وذولا يرجعون إلى قواعدهم، وأنتوا أخوان وعيب، وانتهت المشكلة. لكن يومها التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمار بن ياسر، قال له: يا عمار، أنت تقتلك الفئة الباغية، اليوم هذول أوس وخزرج اقتتلا أو اقتتلوا، احنا أصلحنا بينهما، لكن يأتي يوم المسلمون يقتتلون لكن بشكل أوسع وأكبر. اليوم كم واحد من أوس وكم واحد من خزرج في المدينة؟ لا، في المستقبل تقوم حرب طاحنة بين طائفتين من المسلمين، اللي هو معسكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومعسكر معاوية. ذاك اليوم يقتتلون، فئة منهم راح تصير فئة ظالمة باغية، وفئة أخرى تصير شنو؟ فئة مظلومة بغي عليها. أنت يا عمار تكون مع الفئة المظلومة اللي بغي عليها، وتقتلك الفئة الباغية. هذه من إنباءات الغيب، من الإخبار بالغيب بالمستقبل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله. وإحنا تحدثنا لكم عن عمار بن ياسر في ليالي ماضية. عبد الله بن رواحة هنا أخذته الغيرة، أخذته ليش؟ لأن كان منتصر لرسول الله، واقف بقوة مع رسول الله بصلابة، وكان معه في مشاهده في يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يوم كذا، يوم كذا، إلى فتح مكة. يوم فتح مكة وقبل فتح مكة، قبل فتح مكة بسنة ذهب رسول الله للعمرة، كان عبد الله بن رواحة ماسك زمام ناقة النبي يهرول يهرول وينشد النبي من شعره. يوم فتح مكة دخل يهرول بين يدي رسول الله يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، وينشد من شعره ويهرول فرح يبي يطير، يطير يطير من الفرح. شايف بعض الناس لما يستولي عليه الفرح لسبب أو لآخر النشوة تعتريه يكاد يطير، لو عنده جناحين يطير. هذا عبد الله بن رواحة لما فتح النبي مكة كاد يطير من الفرح، استولت عليه. ليش؟ لأن أولا رأى انتصار الإسلام والمسلمين، ثانيا رأى عودة النبي إلى بلده ووطنه، ثالثا هذول مكة الطغاة صناديد قريش، هذول اللي واحدهم كان مثل فرعون، أمس طردوا رسول الله أخرجوه، خرج منها خائف يترقب مختفي. هذا وأصحابه استولوا على ممتلكاتهم بيوتهم، أذلوا النبي. اليوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله مع 4000 واحد فاتح، وما أراق دم، ما أساء إلى أحد، ما شتم أحد، ما قتل أحد، بل أهل مكة جمعهم قال: ما ترون أني صانع بكم؟ يعني أنا من حقي شو أسوي لكم؟ قول أنت قول شنو من حقي أصنع بكم؟ قال له: لا، أخو الكريم وابن أخي الكريم، أنت أخونا لشبابنا وابن أخونا وإحنا أهلك. قال صلى الله عليه وآله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه لها معنى، هاي أنت اذهبوا فأنتم الطلقاء لها معنى، معناها أنه أنا ملكتكم، صرت ملك يميني، أنا جيت دخلت بالحرب مو بالاستسلام، ما سلمتوا أنتوا ولا آمنتوا ولا أسلمتوا، أنا أخذتكم بالحرب فصرت ملك يميني، الآن روحوا أنتم الطلقاء، أطلقتكم. فكان عبد الله بن رواحة وغير عبد الله بن رواحة فرح مستبشر مستانس يكاد يطير. بعدها بسنة كانت منيته وشهادته. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما سمعتم أمس بعثه هو وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، بعثهم إلى مؤتة، إلى أول حرب خارج حدود الجزيرة، أول حرب مع الإمبراطورية الرومية. راحوا إلى مؤتة، إلى الأردن، إلى الحدود الأردنية الفعلية. هناك وجدوا بين أيديهم جيش يتألف، بعض المؤرخين كاتبين 100,000، بعض المؤرخين كاتبين 200,000، 200,000 عنصر قيادي عسكري أقوياء مدربين عندهم أسلحة متطورة ذاك اليوم، أحسن من العرب، أكثر من العرب، لكنهم يعني وقفوا شو يسوون الآن؟ هم 4,000، معقولة 4,000 يقاومون 200,000؟ فاحتاروا في أمرهم. واحد منهم قال: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول له بعددنا وعدتنا مقابل عددهم وعدتهم، ونستأذن منه، ماذا نصنع؟ فإن أمرنا أن نقاتل نقاتل على بركة الله، وإن أمرنا أن نعود أدراجنا وما نقاتل، نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام هذا عبد الله بن رواحة، قام قال لهم يا قوم يا جماعة، هي إحدى الحسنيين، الرسول صلى الله عليه وآله لما بعثنا ما كان يدري أن هذول أقوياء، ما كان يعلم أن إحنا عدتنا قليلة. رسول الله الخبير، رسول الله النبي، رسول الله اللي ينزل عليه جبرائيل، اللي ينزل عليه الوحي، ما يعرف بحالنا؟ لا، يعرف كل شيء. هي اسمعوا، هي إحدى الحسنيين، إما الناصر وإما الشهادة. إن إذا انتصرنا فهي حسنى، وإن استشهدنا فهي حسنى. إحدى الحسنيين، ولا تكتبون إلى رسول الله ولا أبدا. يلا، فشجعهم وخطب فيهم، وخطب جعفر وخطب زيد وخطب غيره، فحملوا الراية وقاتلوا، وقتل جعفر، أخذ الراية منه عبد الله بن رواحة، استشهد، أخذ منه الراية زيد بن حارثة واستشهدوا، وانكسر جيش المسلمين وعادوا منكسرين. ثم بعد ذلك بسنوات راحوا قاتلوا وانتصروا عليهم. يعني شوف، اولا احنا علمنا ان عبد الله بن رواحة استشهد، خلاص خلي نطوي صفحة عبد الله بن رواحة. لكن اذكر لكم ملاحظة اختم بها حديثا، وهي انه البعض يتصور ان النبي او الامام لازم يعني عند انتصارات تلو انتصارات بالمعاجز بالكرامات بوحي السماء، فما يتوقع أن رسول الله ينكسر ولا يخسر المعركة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إن الله إلى الناس حتى يختبرهم، حتى تجري الحياة مجراها بأسبابها على سنتها. الله ما يريد لنبيه أن ينتصر 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 دائما. إحنا وين؟ إحنا في الآخرة ولا في الدنيا؟ هذه الدنيا، الحياة الدنيا يوم له ويوم عليه، يوم ينتصر يوم ينكسر، يوم يجوع يوم يعطش، يوم يشبع يوم يعني يرضى يوم يغضب يوم، وهذه حياة طبيعية لابد أن يمر بها الإسلام والمسلمون جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه كانت حكمة أيها الأخوة، حكمة أن يرحل يقطع المسلمون كل هذه المسافات الشاسعة والمناطق النائية آلاف الأميال إلى أن يصلوا إلى مؤتة ويستشهد جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة حتى يستعدوا للمستقبل. وبالفعل استعدوا للمستقبل وراحوا بعد ذلك وانتصروا عليهم. لكن يعني لابد من ضحايا، لابد من خسائر. فكان جعفر كما بينا أمس، وعبد الله بن رواحة كما ذكرناه الليلة، وزيد بن حارثة كما نذكر إن شاء الله الليلة القادمة، هذول القيادات الثلاثة استشهدوا جميعا، لكن بكاهم رسول الله في المدينة. هذول في مؤتة على حدود الأردن، ورسول الله في المدينة أخبر عن جعفر وعن عبد الله بن رواحة وعن زيد، ترحم عليهم، بكى عليهم، ودفنوا هناك على الحدود. والآن قبرهم يزار في الأردن، ولو إحنا يعني أنا شخصيا لم أوفق نروح نزورهم، اللي رايحين شافين أكو قبر لجعفر بن أبي طالب في مؤتة، وإلى جواره زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، أبطال الإسلام، شهداء الإسلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اللي بذلوا نفوسهم أرواحهم حياتهم، صبروا في جنب الله، حياتهم كلها كانت يعني لله خالصة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذول الصحابة اللي يستحق أن نعزه ونحترمه ونجله. أما اللي قاعد ماكل شارب ما شفنا لا منه جهاد ولا منه تضحية ولا منه ما عنده شيء يا أخي يا أخي ما عنده شيء غير الفضول ويدخل خشمه في هالقضية وذيك القضية يا أخي ما يحمل السيف يروح يقاتل في المعارك لكن لما يجيبون واحد أسير مكبل يقوم يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه لك أنت إذا تعرف تضرب عنق واحد ما تروح في الجهاد في سوح الوغى وينك في يوم أحد تفر تفر مثل الفار وينك في يوم بدر وينك في يوم الخندق في الأحزاب شنو سويتوا أنتم بينما لو تقايس هذا بعبد الله بن رواحة اللي ذكرته حكيت لكم حياته جهاده تضحيته صبره فداءه انتصاره لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تجد ذولا سواسية ما تقدر تسوقهم بعصا واحدة لا هذا عظيم جليل القدر الشهيد هذا يحب رسول الله يأوي إليه يربط على كتفه يقدره يعطيه مكانته وذاك لا مو بهالصورة ذاك مو بهالصورة مشكلة ذاك مشكلة شوكة في حلق رسول الله المهم استشهد وهذا شأن الرجال مو عيب أن يستشهد شهيد راح شهيد وشيء يعود فنو لكن أسفي عليك أبا عبد الله أسفي عليك وعلى أهلك على أصحابك إخوانك هذول اللي تركوهم على الرمضة ثلاثا ها ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا غسلته دماؤه قلبته أرجل الخيل كفنته الرمال ها يقول أجو بني أسد وزين العابدين دفنوهم دفنوا الحسين سامع أنت جلابك قالوا لي ابن رسول الله خلاص ماكو أحد قال لا أكو روحوا دوروا روحوا شوفوا بعد راحوا ونظروا أجوا قالوا ابن رسول الله ماكو أحد قال بلى روحوا انظروا جيدا فتشوا راحوا فتشوا من بعيد صاحوا يا ابن رسول الله يا زين العابدين لقينا بعد واحد على العلقمي جسد كلما رفعنا منه جزء سقط منه جزء آخر قال دعوه اتركوه ذاك عمي العباس خلوه في مكان قام إليه زين العابدين دعا ببارية جمع هالأجزاء المقطعة خلاها على البارية وأنزله في محل قبره الآن بكى عليه كثيرا كما بكى عليه الحسين حضر عنده خلينا نتوسل الليلة بالعباس يقول وضع يده اليمنى على خاصرته والأخرى على قائم السيف انحنى عليه مناديا أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت في عدوي اتخاصر على عضيده يودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداياس ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفلتت من العزايم قال لي يا اخويا وين بتارك طرحته قال لي يا اخويا انقطعت يا جفوف وتركته لو سلم كفي شايان هالبرق نشرته ورديت للخيمة وجود الماء السالم. قال له يا اخويا ابو الفضيل في وين الجفوف؟ قال له يا اخويا تقطع عين ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين ما اشوف، دمي على عيني جمال يا حسين ما اشوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم، عباس يا حامل ضعينتي والحرم بحماك قد نامت سكينة في الخيم، صرخت ونادت يوم أن سقط العلم، اليوم نامت أعين بكلم تنام، وتسهدت أخرى فعز منامها. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا، يسر أمورنا ولا تعسرها علينا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة المغفور المرحوم المغفور له الحاج أحمد عريان، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.